بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه
جاء الأبواب الماضية كلها بالسحر. الآن هذا رابع باب ولا لا؟ باب أداب السحر، باب فيه أنواعه، وباب فيه
وهان،
وباب فيه النجمة. فتكلم عن الساحر، وتكلم عن حكمه، وتكلم عن عقوبته، وتكلم عن السحر، وتكلم عن حكمه، وتكلم عن من يأتي إليه، وتكلم عن من يصدقه، وتكلم عن من يبحث للشفاء عندهم، وتكلم عن أنواعه وبين أنواعه، والحكم يترتب على النوع. وكل هذا فصلناه في الأبواب التي مضت معنا. اليوم يتكلم عن العلاج، وألمح إلى ذلك بإلماحة، وهي إلماحة تأصيلية في حكم العلاج. وأما التفصيل ففي الأبواب الأخرى، والكتاب هذا كتاب تأصيل في كثير من الأمور، ولذلك التفصيل تجدونه غالبا في الشروحات. التفصيل تجدونه غالبا في الشروحات، ولو كان الطرح في هذا الكتاب بالتفصيل لما كان هناك مجال للشراح أن يشرحه، ولكن تجد أحيانا الشروحات مطولة لتبين تفصيلات ما يتعلق بأحكام التأصيلات التي أوردها الشيخ في كتابه كتاب التوحيد. النشرة، انتشار الشيء بعد سكونه، أو قيامه بعد جلوسه، أو حركته بعد توقفه. كذلك الذي أتاه مرض السحر وانطلق، انتشر، أي تعافى، أي بلغ العلاج فيه مما جعله أن ينتشر وينطلق ويتعافى. فهذا باب إيش؟ باب النشرة، يعني العلاج. والعلاج منه مشروع ومنه ممنوع، وعموم الأمراض التي تصيب الناس الأصل في التداوي منها مباح، والله تبارك وتعالى هو المشافي، وإذا مرضت فهو يشفين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. إذن عندنا تداوي، والتداوي غالبا يقوم على التجارب، وهناك أدوية وهناك أدعية. الأدعية هي ما تدخل تحت باب الطب الشرعي بنوعيه. الطب النبوي منه أدعية ومنه وصفات. مما ورد في الأدعية الرقى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كسورة الفاتحة وكقول هو الله أحد وكقول أعوذ برب الفلق وكقول أعوذ برب الناس وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، وكل ما ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا بعينه من حيث الاستشفاء بقراءة القرآن. وهناك الاستشفاء بالأدعية النبوية التي أتت عنه صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة، بسم الله أرقيك من كل شر، وهكذا مما ورد في الأدعية. إذا أتى المريض أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إذا أصابه مرض وضع يده عليه بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاذر سبعا، كل الأوراد التي والأدعية التي أتت في التداوي الإنسان لنفسه أو علاجه لغيره كأهله وولده أو ما ينفع به الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل أو فلينفعه. وهناك التداوي بما يسمى بالطب النبوي، ومن أجمل الكتب التي كتبت في ذلك كتاب ابن القيم في الزاد، أفرد لذلك مجلد كامل ذكر فيه، وسمي لوحده وطبع وانتزع من زاد المعاد وسمي بالطب النبوي، والصحيح أنه جزء من أجزاء زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. الكتاب ألفه شيخ الإسلام ابن القيم، وأورد فيه جملة من الأشياء التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي للنوع الآخر من الطب النبوي، وهو التداوي المباشر بأشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. مثالها الحبة السوداء، مثالها مثالها ماء زمزم، مثالها العسل، مثالها وأشياء قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكر منها أمراض أن هذا علاج لها، كالإسهال عندما ذكر الرجل عن بطن أخيه أنه أصابه ما أصاب قال اسقه عسل، فذكر المرة الأولى وذكر الثانية حتى أتاه الثالثة قال صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسل. فإذا هناك أنواع، وهذه أيضا الطب النبوي هذا قد يكون بعضه علاج لبعض الأمراض وقد يكون بعضه ليس علاج لبعض الأمراض، فليس معنى مثلا أن العلاج كذا يكون كذا. مثال مرض السكر أو غيره، بعض أصحاب مرض السكر يؤذيهم العسل، يرفع النسبة معهم، ولذلك تجد نوع من أنواع العسل يذكره بعض المختصين أنه علاج لبعض أنواع السكر وبعض، فلذلك لا يجوز للإنسان بنفسه أن يتخبط في معالجة نفسه أو الآخرين، لابد من ذلك من دربة وتجربة وممارسة، أن يكون ممن مارس وجرب وله في ذلك دربة، أي قد تدرب على ذلك واستمر في العلاج عليه، لأنها أصبحت بضاعة من لا بضاعة له وتجارة من لا مصدر رزق عنده، أن يتاجر في علاج الناس بما يسمونها بالعيادات الشرعية، فيأتي يجمع عنده حوائج ويجمع عنده أعشاب ويجمع عنده، فيأتون الرجال والنساء يبحثون عن العلاج عند هذا، وما عند هذا من علاج إلا أن جمع هذه الأشياء فجعلها بضاعة له فآذى هذا وتسبب في إيذاء هذا. وغالبا من يمارسون هذه الأشياء على غير تاريخ معرفة أو دراسة أو ممارسة يؤذون الناس من حيث لا يشعرون، فكم من شخص أصابه فشل كلوي وأصابه مرض في الكبد وأصابه أمراض أخرى بأسباب هذه الأعشاب التي يصرفونها للناس لأنه سمع أن هذا كذا وهذا كذا. والآن أصبح بعضهم لا يسمع ولا يقرأ، يبحث في الأنترنت ويبدأ في علاج الناس أو في علاج نفسه فيؤذيها من حيث لا يشعر. إذن الطب النبوي إما أدعية أو وصفات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إما أطعمة وإما أشربة، إما أطعمة وإما أشربة. بل إن في ممارسة بعض العبادات شفاء، إن في ممارسة بعض العبادات شفاء كالصيام، فيه أيضا علاج. الاحتباس عن الطعام فيه علاج، وأيضا الصلاة وغير ذلك مما له أثر على المريض. إذن عندنا التداوي من حيث الأصل مشروع ومباح، فمن الجانب السني تناولنا نوعين: الأدعية والوصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى النوع الآخر من التداوي من جهة التجربة، تجارب الناس وممارساتهم في العلاج. تجد بعض الأشياء فيها تجارب. من هذا الطب الحديث كلها الآن، كل الطب الحديث قائم على التجارب من خلال العلاجات. والتجارب قديمة وحديثة، فكان قديما استعمالات الناس استعملت كذا مع كذا فتعافيت من كذا فانتشر أنا فلان كذا وكذا. والآن أصبحت هناك شركات عالمية للعلاج من خلال التجارب، وجعلت تجاربها على حيوانات، فجعلوا على بعض القطط أو على بعض الفئران أو بعض الأشياء وينظرون ويعالجون، ثم يبدأ التجربة بالدفعة الأولى من حيث نقله من الإنسان من الحيوان لتطبيقه على الإنسان، فيجعلون عينات مجانية وينشرون، ويأتيهم من يقول لا بأس عندي أنا مريض بكذا، وتجد المريض يبحث عن أي علاج ليعافيه، وتذكر هذه الوصفة أنها علاج لكذا، وعندهم قائمة من فيهم هذا المرض فيعرضون عليهم ترغبون في العلاج من كذا. وغالب تلك البلدان أمور العلاج غالية جدا، فيفرحون بالعلاج الايه المجاني، وليس عنده مانع أن يجرب فيه لأنه أدرك الهلكة، ما يكون سببا أو أنه ماذا يظن أنه سينتظر. فبعضهم يجد فائدة ويتعافى ثم ينتقل إلى جانب التسويق، ينتقل إلى مرحلة التسويق، ولربما بثوا بعض الأوبئة والأدوية حتى يشترى منهم الدواء، وعرف هذا عن بعضهم، ربما بثوا بعض الأوبئة في العالم حتى يربحوا من خلالها بالأدوية التي تعالج هذه الأوبئة، والله عز وجل يتولى من أراد ضرا للعباد. فجانب التجربة جانب واسع. مثال: رأسك يؤلمك، يقول لك شخص ضع هذا في بطنك وكله سيسلم رأسك. بالتجربة نعم، مثلا شخص يؤلمه رأسه أخذ حبتين بنادول وكلاها، فلما أكل حبتين بنادول حطها في بطنه، خف وجع رأسه ولا ما خف؟ غالبا بنسبة كبيرة تجده ألم الرأس قد هدأ. لربما يقول قائل: كيف أجعل شيء في بطني رأسي يسلم؟ وهكذا. هذا يقال في ما قيل في غيره من المشروبات أو المأكولات ما ورد فيها بعض الأدلة، لا شك أن الجسم بعضه متصل ببعض. لكن لو أن رجلا قال: أربط خيط في يدك يسلم رأسك، من اتخذ سببا ليس بسبب شرعي ولا أدري إذن إلماحة كلمة قدري هي مسألة إيش؟ الطب والتداوي، يقصدها أهل العلم بهذا، أي بالطب والتداوي، جانب قدري مما قدره الله عز وجل وأطلع بعض عباده عليه وانتشر بين الناس، كالتداوي بالماء، شرب الماء والاحتباس عن الطعام، هذا علاج لم ينتشر وجربه البعض واستفاد منه استفادات كثيرة. وممن اشتهر في العصر الحديث بتجربته الشيخ الألباني لما ترك الطعام 40 يوم واستمر على شرب الماء فتعافى من أشياء كثيرة هو يذكرها عن نفسه، وكان هذا مجرب لهذا النوع من العلاج. إذن من أراد التجربة بالأشياء التي لا تجوز فهذه لا تجوز، مثالها الأمور الشركية أو الأمور البدعية أو الأمور المحرمة. إذن عندنا كم نوع ممنوع بالتداوي؟ 3 أنواع، إما نوع شركي محض أو أنه طريقة بدعية كما يفعلون في الحضرات أو في غيرها، أو طريقة محرمة كالتداوي بالنجاسات أو بالمحرمات، هذا ليس بعلاج، أو الشرك كما يفعل عند السحرة والمشعوذين والكهنة. بعد هذه المقدمة في مسألة النشرة نبدأ في قراءة ما ذكر المؤلف. نعم.
قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود.
هي من عمل الشيطان، لأن الله عز وجل ماذا قال عن السحر؟ ها؟ وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهكذا الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذه من عمل الشيطان، النشرة التي يقصد بها حل سحر المسحور بسحر مثله أو سحر أقوى، لأن السحر الأضعف منه ما يحله. فبعضهم يذهب إلى بعض المشعوذين في أذية الآخرين، فلما يريد بعضهم مسألة النشرة يذهب إلى ساحر كبير فاجر معروف عنه فجوره، وبعضهم يسمين فلان معه سلاطين يعني من الجن، وفلان معه ملوك الجن، وفلان معه كذا. بعد الكفر والشرك في دعاية، ترى هناك دعاية لبعضهم يجعلون له دعاية، فلان معه سلاطين الجن، لا فلان معه ملوك الجن، وفلان معه أمراء الجن، وفلان معه أسياد الجن، وهكذا. أما فلانة فعندها شيطانات الجن، وهكذا يغونهم ويجعلون لهم من الدعاية ما يكون في نفوس الذين يأتون إليهم شيء من التعظيم والمهابة، فيحل السحر بسحر مثله. فالذي ذهب للسحر ليحله بسحر مثله هو كالأول، وجميع نصوص من يأتي الساحر منطبقة إيش فيه؟ علما بأن هذا الثاني الذي أتى لحل السحر بالسحر أتى مصدق، وإلا غير مصدق، بل أتى مستشفي يبحث عن شفاء وعلاج، وهو ليس فقط مصدق بل موقن أن لهذا أثر في علاج مريضه الذي أصابه الطب. وقولهم بالطب يعني علاج، يقولون من باب التفاؤل له. نعم.
قال رحمه الله: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله.
الأولين عندهم مسألة كراهة، والكراهة عندهم بمعنى التحريم، كما أن السنة عندهم بمعنى العقيدة، ليست السنة بمعنى شيء اختياري، لا، كانت أولا كتب العقيدة تسمى كتب إيش؟ السنة للخلال، السنة لأحمد، فيقصد بها العقيدة. ومن السنة كذا، يعني من العقيدة كذا. وكلمة الكراهية عندهم يكره هذا أي يحرمه، فكان مصطلح الكراهة في الأولين يقصد به التحريم، يكره هذا أي يحرم هذا، يحرم هذا، فكان يراه حرام كله. نعم.
قال رحمه الله: وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى.
هذا كلام سعيد بن المسيب، دار حوله إشكال وفهم على معنيين. على معنى أنه يحل السحر بالسحر، وأنه يحل السحر بالعلاج النشرة، والصحيح أنه أراد المعنى الثاني الذي ذكره ابن القيم، لأن ابن القيم بيّن أنهم في النشرة يقصدون بها أمرين. وما سعيد ابن المسيب ذلك الحبر المبجل في علمه ومنزلته وقدره يرى مخالفة نصوص القرآن والسنة في جواز إتيان السحر، بل في كلامه إشارة إلى الممنوع، في كلامه إشارة إلى الممنوع، إنما كرهوا كذا، وأما ما ينفع أي من العلاج والتداوي. نعم.
قال رحمه الله: وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر.
هذا تفصيل يكشف لنا معنى كلام سعيد، أن سعيد لا يقصد به يحل السحر بسحر مثله، والذين فهموا كلام سعيد بن المسيب على أنه جواز حل السحر بالسحر والممنوع ما يضر وهذا فيه فائدة، على هذا يترتب أمور لو أدركوها لما قالوا بهذا القول ولما فسروا بهذا التفسير. من هذه الأمور جواز تعلم السحر للفائدة. أمر آخر أن من أتى الساحر لقصد الفائدة لعلاج آخر أن هذا لا يدخل من باب النصوص، وهذا تخصيص من نصوص عامة ولا دليل على هذا المخصص، فدل على أن الإتيان للساحر والعراف على نوعين، نوع كذا ونوع كذا، والصحيح أنها لا تخرج من الأنواع التي ذكرنا في الدروس الماضية، إما أن يأتيه يصدق فقد كفر، أو يأتيه دون كذا فيكون 40 يوم، أو الحال الأخير الذي قلناها يأتي منكر. أما هذا لم يأتي لا للعلاج لا للسحر ولا فقط مرور أو هذا أتى واجتمعت فيه أركان الشر كلها، أتى معتقدا فيه، أتى مصدقا له، اللهم إلا أنه لا يريد إضرار إنما يريد علاج، والحكم واحد. فهذا استثناء من نص عام ولا موجد لدليل أن يستثني به أو مخصص له من هذا العموم، فيبقى العموم على عمومه والتحريم على أصله، فلا ينقض إلا بدليل مثله يفصل ما ورد فيه ولا دليل. هذا على قول من قال أن سعيد يقصد بكلامه كذا، وهذا غير صحيح، إنما يقصد به ما يحل أي بالعلاج بالنوع الثاني من الأدعية والتعويذات والعلاجات المباحة. نأتي أيضا إلى من يرى جواز حل السحر بالسحر معناه أن نجيز أن يوجد سحرة نفعيون مفيدون والسحرة ضارون، وكأن من حيث لا نشعر نجيز بقاء هذه المهنة التي تعتبر من أخبث المهن، وهي من المهن القديمة، من المهن القديمة ترويج الزنا والسحر، هذه مهن قديمة جدا وكلها من أخبث وأقذر المهن، حلوان الكاهن ومهر البغي أيضا نجيز طلب الرزق عن طريق العلاجات التي يبذلونها، ومناقشة الآثار المترتبة على وجود مثل هذا النوع اللي يسمونه السحر النافع لا السحر الضار. والحقيقة لا يعرف النافع إلا من تعلم الضار، لا يعرف النافع إلا من تعلم الضار. وقولنا هذا لا موافقة أن هناك سحر نافع وأن هناك سحر ضار، الذي نعتقد وندين الله تبارك وتعالى به أن السحر بجميع أنواعه كفر، لأن الله عز وجل يقول: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وتنزلا مع صاحب هذا الطرح أو صاحب هذا القول في قوله أنه ينفع، أن هذا الذي ينفع أو هذا الذي يضر هذا النوع منه في حكم الشرع أنه كله كفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا صرف. وفيه أيضا نوع من السحر العطف، التجميع والتحبيب، وهناك التبغيض وهو الصرف، والتبغيض والتفريق. إذن السحر بأنواعه كلها حرام، حتى وإن دعوا أن فيه نافع وفيه ضار حكمه كله كفر، حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ومن ذا الذي سيرضى على نفسه الكفر حتى ينفع الناس؟ سبحان الله. ولكن هناك من افتتن بهذا القول قديما وحديثا، بل حتى في المعاصرين هناك من افتتن بهذا الرأي الضعيف الساقط عند أصحاب التحرير في العقيدة، أن هذا قول ليس فقط ضعيف بل هو قول ساقط لا اعتبار به، ومن قال بهذا القول فهو مردود عليه كائنا من كان، لأن الحجة في النصوص وليست في أقوال الرجال، وأقوال الرجال يحتج لها ولا يحتج بها. وهب أن هذا صح عن سعيد، أخطأ سعيد، وليس هذا القول بقول صحيح، هذا على قول من قال أن هذا قول سعيد ويقصد به ذلك سعيد بن مسيد. وعلى كل هذا هو الذي يظهر والله أعلم في الرد في جانب مسألة حل السحر بالسحر، فلا يحل السحر إلا ساحر، وأحكام الساحر تنطبق لمن أتاها للنفع وأتاها للضر للعلاج لأي شيء، فهو حكمه واحد، فكيف تريد أن تبحث عن علاج وأنت تكفر برب العباد؟ أتصبر على العلاج أم تكفر برب العباد؟ من أتى ساحرا أو كاهنا، أن من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما ينزل بما أنزل على محمد. أنت تريد علاجك وتكفر؟ فالنوع الثالث سيذكرها الآن الشيخ. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان.
قوله حل، وهذا على أصل السحر أنه عبارة عن إيش؟ عقد. من شر النفاثات العقد، فحل السحر يعني فكش هذه العقد، والقرآن يفكها دون يد تمارسها. ولذلك لما عقد للنبي 11 عقدة أنزل الله عليه الفلق والناس، وهي 11 آية، فكل ما تلا آية انحلت عقدة. نعم.
قال رحمه الله: وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر للشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور.
الذي قال فيها لا يحل السحر إلا ساحر، هذه التي يقصد فيها الحسن. نعم.
والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز.
طبعا قسمها إلى كم نوع؟ دعوات، تعويذات، أدوية. كم نوع؟
أربعة.
ثلاثة الرقى والتعوذات، أدوية،
دعوات.
دعوات مباحة يمارسها الإنسان مع نفسه، يا ربي شافيني، يا ربي عافيني. ليس هذا نص وارد في السنة، يا الله إني كذا وحصلت في نفسي كذا، يا الله بعد عني كذا وكذا. هذه دعوات مباحة، عبد يناجي ربه، ليست بنصوص. والنصوص أقوى، النصوص أقوى لأنها لفظ اختاره الله لنبيه، فمحافظتك على النصوص أقوى. وحاجات النفوس لها أثر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وهناك التعويذات الواردة في القرآن أو في السنة، وهناك الأدوية. الأدوية كما ذكرت لكم في التداوي العام، هناك أدوية تجارب وهناك أدوية واردة في النصوص. الأدوية الواردة في النصوص، الآن سأتكلم عن أمور السحر، لا عن إيش العلاجات من الأمراض، عن أمور السحر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبح بإيه؟ بسبع تمرات عجوة ما ضره. هذه عامة، وفي السحر خاصة، حتى السحر ما ضره بإذن الله. يقول شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ بن باز، لما تكلم عن سبع تمرات والتصبح بسبع تمرات، قال: والذي يظهر أن هذا عام في التمر كله، ليس فقط في عجوة المدينة. قال: والذي يظهر أن هذا عام في التمر كله، أي من تصبح بسبع تمرات، لما ورد في بعض النصوص عجوات، وأيضا بعض النصوص سبع تمرات. فمن خلال هذه وهذه اختار الشيخ الله يغفر له ويرحمه أن هذا عام في التمر كله، وهو في العجوة أخص، وهو في العجوة أخص. هذا الكلام الأخير ليس من كلامه، إنما ينبه على أن في العجوة أخص، لأن اللفظ أيضا ورد بخصوصها، فورد بخصوص وورد بعموم، فمن جعل هذا تمر ومن العجوة فهو أقوى في الأثر بإذن الله. إذن هل تستطيع أن تمنع عن نفسك أذى الساحر؟ نعم، تصبح بسبع تمرات لا يضرك مهما فعل الساحر، ما يضرك، لأن عندك نص شرعي. أمر آخر، قراءة سورة البقرة في البيت، لا تستطيعها البطلة كم يوم؟ ثلاثة أيام. وإذا خشيت ضرا فاستمر على هذه، كل ثلاثة أيام تقرأ سورة البقرة على نفسك على أهلك، ولا يتحملها البطلة من فجرة الإنس والجن، يحميها الله عز وجل من الشر كله، سواء الأرواح الشريرة والجن والخباثات، أو سواء الأمراض والأذيات، فالله هو الذي يحفظ عباده. يحفظ الله يحفظك. أمر آخر أيضا في العلاجات يتعلق بالتجارب، وأذكر في الرقى وفي جانب السحر ذكر ابن القيم وغيره من قبله في مسألة في فك المسحور من أهله، أنه يجعل سبع ورقات سدر وتدق بين حجرين وينفث ويقرأ فيها بالسور معينة ذكرها، قل هو الله واحد، قل رب الفلق، قل رب الناس، ويدق بينها، ثم يسقى أو يغسل بها المسحور يفك عنه ما به. حامد فقي رئيس أنصار السنة في مصر كان ممن علق على فتح المجيد في شرحه، وعلق على هذا الكتاب الشيخ بن باز الله يغفر له ويرحمه، فرد على هذه المسألة حامد فقي وشنع أن هذا من الشعوذة وهذا من الخرافات وهذه الأمور من النصوص، وعلق على تعليقه الشيخ بن باز فكنا مرة في الدرس عند الشيخ الله يغفر له يرحمه الشيخ بن باز، فمرت هذه المسألة وهناك حاشية حامد فقي، فاستأذنت الشيخ فقال اقرأ، فقرأت عليه كلام حامد فقي، فعلق أيضا تعليقا آخر دونته في نسختي، قال حامد فيه ظاهرية وباب الطب أوسع لأنه قائم على التجارب وليس على النصوص، إنما هو على التجربة، والتجربة في مثل هذا حاصلة وجرب ونفع. فقلت مجلس آخر لأحد المشايخ ممن قرأنا عليهم هذا الكتاب، فقال أنا جربته بنفسي، أنا جربته بنفسي على كثير فاستفادت. فبعض الأشياء قد تكون جانب التجربة فيها، وهذا الباب أيضا ينبغي أن لا يتوسع فيه، ينبغي أن لا يتوسع فيه، فيأتي أشخاص ويقول أنا جربت كذا، والثاني يقول أنا جربت كذا، فيأتينا صاحب الخيط ويقول جربته وراسي سلم، والثاني يأتينا جاء صاحب التعويذة ويقول جربته واستفدت من كذا. لا، إنما في حدود هذه الأشياء التي قد ذكرت. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى النهي عن النشرة،
وإن كان السلامة ترك هذا كله والابتعاد عن هذه الأشياء والاكتفاء بما ورد فهو الأفضل. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى النهي عن النشرة.
نعم، نهي التحريم.
الثانية
السحر بالسحر.
الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال.
الذي يزيل الإشكال النوع الثاني اللي ذكره ابن القيم، والممنوع النوع الأول اللي ذكره ابن القيم. واضحة ولا لا؟ جميل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، حياكم الله أجمعين، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، والحمد لله.